الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه رسالة للعلامة المحدث عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني المتوفى سنة 86,300 في مكة المكرمة. قدم لها الشيخ العلامة محمد حامد الفقي وهكذا الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وموضوعها مقام إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد اعتنى المؤلفون قديما وحديثا بما يتعلق بمكة ومعالمها وبالبيت الحرام وما يليه وبالمدينة، وهذا دليل على عنايتهم بالإسلام. قال رحمه الله بعد حمد الله الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فهذه رسالة في شأن مقام إبراهيم وما الذي ينبغي أن يعمل به عند توسعة المطاف. حاولت فيها تنقيح الأدلة ودلالتها على وجه التحقيق معتمدا على ما أرجوه من توفيق الله تبارك اسمه لي، وإن قل علمي وكل فهمي، فما كان فيها من صواب فمن فضل الله علي وعلى الناس، وما كان فيها من خطأ فمني، وأسأل الله التوفيق والمغفرة. قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال في سورة الحج: وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. جاء عن جماعة من السلف تفسير التطهير في الآيتين بالتطهير من الشرك والأوثان، وهذا من باب ذكر الأهم الذي يقتضيه السبب، فإن أخلال المشركين بتطهير البيت كان بشركهم ونصبهم الأوثان عنده، ولا ريب أن التطهير من ذلك هو الأهم، لكن التطهير المأمور به أعم. أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد وسعيد بن جبير قال: من الأوثان والريب، وقال الزور والرجس ذكره ابن كثير وغيره. وقال البغوي: قال ابن جبير وعطاء: طهره أو طهراه من الأوثان والريب. وقول الزور وأخرج ابن جرير عن عبيد بن عمير قال: من الآفات والريب. وذكر بابا في تهيئة البيت للطائفين: أقام إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام البيت على الطهارة بأوفى معانيها، فالأمر بتطهيره أمر بالمحافظة على طهارته وأن يمنع ويزال عنه كل ما يخالفها. وقول للطائفين الآية يدل على أنه مع أن التطهير مأمور به لحرمة البيت، فهو مأمور به لأجل هذه الفرق: الطائفين والعاكفين والقائمين والركع السجود، إلى أن قال: فثبت الأمر بأن يهيأ ما حول البيت تهيئة تمكن الطائفين والعاكفين والمصلين من أداء هذه العبادات بدون خلل ولا حرج. لم يحدد الشارع ما أمر بتهيئته حول البيت بمقدار مسمى، لكن لما أمر بالتهيئة لهذه الفرق على الإطلاق علم أن المأمور به تهيئة ما يكفيها ويتسع لهذه العبادة مع اليسر. فلما كان المسلمون قليلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكفيهم المسجد القديم. نعم كثر الحجاج في حجة الوداع، لكن لم يكن منتظرا أن يكثروا تلك الكثرة أو ما يقرب منها في السنوات التي تليها، وكانت بيوت قريش ملاصقة للمسجد لا تمكن توسعته إلا بهدمها، وهدمها ينفرهم وعهدهم بالشرك قريب. فلما كثروا في زمن عمر رضي الله عنه وزال المانع هدم الدور وزاد في المسجد، وهكذا زاد من بعده من الخلفاء بحسب كثرة المسلمين في أزمنتهم. وادخر الله تعالى الزيادة العظمى لصاحب الجلالة الملك سعود بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، أيده الله وأوزعه شكر نعمه وزاده من فضله. هذا في زمنه، وإلا فقد زاد فيها الملك فهد أكثر من توسعة الملك سعود، وهكذا الملك خالد زاد فيها أكثر من توسعة الملك سعود. وتوسعة الملك عبد الله إلى الآن تعتبر أكبر توسعة للحرم المكي. وأما المدني فلم يتمكن رحمه الله، مع أنه اشترى أموالا كثيرة تأخذ عدة شوارع، إلا أن العمل لم يشرع في كثير من شأنه لا سيما المسجد. قال: قدم الله تعالى في الآيتين الطائفين على العاكفين والمصلين، والتقديم في الذكر يشعر بالتقديم في الحكم، فقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في السعي بالصفا وقال: نبدأ بما بدأ الله به، وبدأ في الوضوء بالوجه. فيؤخذ من هذا أن التهيئة للطائفين أهم من التهيئة للعاكفين والمصلين، فعلى هذا يقدم الطائفون عند التعارض، ولا يكون تعارض عند إقامة الصلاة المفروضة جماعة مع الإمام، لأن الواجب عليهم جميعا الدخول فيها، وإنما يمكن التعارض بين الطائفين وبين العاكفين والمصلين تطوعا. وإذا كان المسجد بحمد الله واسعا وسيزداد سعة فإنما يقع التعارض في المطاف، كما إذا كثر الطائفون وكان في المطاف عاكفون ومصلون تطوعا وضاق المطاف عن أن يسعهم جميعا بدون حرج ولا خلل. فإن قدم بقرب البيت العاكفون والمصلون وقيل للطائفين طوفوا من ورائهم، كان هذا تأخيرا لمن قدمه الله، ولزم فيه الحرج على الطائفين لطول المسافة عليهم، مع أن الطواف يكون فرضا في الحج والعمرة. وإذا خرج العاكفون والمصلون عن المطاف وأدوا عبادتهم في موضع آخر من المسجد زال الحرج والخلل. ولذلك تجد أنهم في صلاة الفريضة يكون الإمام بجانب الكعبة، وفي صلاة النافلة يكون الإمام بعيد عن الكعبة. والآن يقع الزحام في الحرم مع وجود المطاف الشمسي الذي هو صحن الكعبة، ومع وجود المطاف الدور الأول ومطاف الدور الثاني ومطاف السطح، مع وجود مطاف للعربات المتحركة بالكهرباء، ومع ذلك تجد الزحام في جميع هذه المطافات. فلا يقول قائل: لا يشرع الطواف إلا في موضع طواف النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول قائل: إذا احتاج إلى تأخير مقام إبراهيم لا يجوز إلا أن يكون في ذلك الموطن. سيأتي أن مقام إبراهيم كان بجانب الكعبة أصلا، ثم حول بإجماع الصحابة. قال: منذ بعث الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يزل عدد المسلمين يزداد عاما فعاما، وبذلك يزداد الحجاج والعمار، ومع ذلك فقد توفرت في هذا العصر أسباب زاد لأجلها عدد الحجاج والعمار زيادة عظيمة، منها حدوث وسائط النقل الأمين السريع المريحة، ومنها الأمن والرخاء اللذان لا عهد لهذه البلاد بهما، ومنها الأعمال العظيمة التي قامت وتقوم بها الحكومة السعودية لمصلحة الحجاج، بما فيها تعبيد الطرق وتوفير وسائل وسائط النقل والعمارات المريحة كمدينة الحجاج بجدة والمظلات بمنى مزدلفة وعرفة، وتوفير المياه وكل ما يحتاج إليه الحجاج في كل مكان، وإقامة المستشفيات العديدة، والمحجر الصحي الذي قضت به الحكومة السعودية على ما كانت بعض الدول تتعلل به لمنع رعاياها عن الحج أو تصعيبه عليهم، والعمارة العظمى للمسجد النبوي، التوسعة الكبرى الجارية الآن للمسجد الحرام، وغير ذلك مما زاد في رغبة المسلمين في جميع البلاد في الحج. إلى أن قال: ومن المعلوم أن صحة الطواف لا تتوقف على أدائه في المطاف، وإنما شرطه أن يكون في المسجد، لكن جرى العمل على أن يكون في المطاف ولو مع الزحام لأسباب، منها أن خارج المطاف غير مهيأ للطواف، فيه بغير حرج، ومنها أن غير الطائفين يقفون ويجلسون ويسلكون وراء المطاف عند زمزم فيشق على الطائفين تخلل تلك الجموع، ومنها أن من أهل العلم من يشترط لصحة الطواف في المسجد ألا يحول بين الطائف والكعبة بناء ونحوه، وممن ذكر ذلك صاحب الفروع. وإزالة هذه العوائق إنما تتم بتوسعة المطاف، فلم يكن بد من توسعة المطاف والعمل بذلك جار ولله الحمد. إن أضيق موضع في المطاف هو ما بين المقام والبيت، وإزداد ضيقه بالناس شدة لقربه من الحجر الأسود والملتزم، حيث يقف جماعة كثيرة للاستلام والدعاء والالتزام. وإذا كانت توسعة المطاف مشروعة فتوسع ذلك الموضع مشروعة، وما لا يتم المشروع إلا به ولا مانع منه فهو مشروع. وقد وسع، هذا الآن وسع، فصارت الكعبة بالنسبة لصحن المطاف كمركز الدائرة، صار واسعا، ومع ذلك في اللفة التي تلي الحجر الأسود تجد زحاما شديدا في أيام الحج والعمرة. وإلا فإن الأصل الطواف حول الكعبة لا يستغرق 10 دقائق، وقد يأخذه بعضهم في أقل من ذلك، لكن لما كثر الناس قد يستغرق بعض الطواف ساعة وبعضه نصف ساعة، وهو المعتاد إذا كان الصحن يعني لا بأس حول الكعبة مليء يحتاج إلى نصف ساعة على المعتاد، أما إذا كان الصحن أجمع مليء ربما يحتاج إلى الساعة وأكثر. وأما الطواف من الأدوار الأخرى فيحتاج إلى أكثر من ذلك، وقد قسنا بعضها 1000 خطوة، الطوف الواحد 1000 خطوة، يعني فانظر يحتاج إلى 7000 خطوة يخطوها حتى ينتهي من 7 أطواف هذا تقريبا، وهذه تأخذ وقت. يعني مسافة، إذا قيل بأنها يعني نصف متر سيكون 3.5 كيلو، وإذا كانت الخطوة قريب من متر ربما أكثر. وإذا كانت توسعة المطاف مشروعة فتوسع ذلك الموضع مشروعة، وما لا يتم المشروع إلا به ولا مانع منه فهو مشروع. يرى بعض أهل العلم أن هذا منطبق على تأخير المقام، وأن التوسعة المطلوبة لا تتم إلا به. فأما ما يقوله بعضهم من إمكان طريقة أخرى لتوسعة المطاف، في تلك الجهة أيضا مع بقاء المقام في موضعه، وذلك أن يحدد موضع يكفي المصلين خلفه، ويوسع المطاف من وراء ذلك توسعة يكون مجموع عرضها وعرض ما بين المقام والبيت مساويا لعرض المطاف بتوسعته في بقية الجهات. فإذا كثر الطائفون سلك بعضهم أمام المقام كالعادة، ثم يذكر الخلل في هذه الطريقة. المهم يا أخوة، أنتم لا تظنوا أن شأن الكعبة وما إليها من الأمور السهلة. الآن لو امتلأ هذا المسجد يوشك أن يوسع هكذا أو هكذا أو أي جهة، ما هناك مانع. لكن بعض أهل العلم يشترط أن تبقى بعض الأمور على ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا المطاف، مع أن الصحيح جواز توسعته، لكن اضطر الملك عبد الله رحمه الله بسبب عدم وجود الفتوى من اللجنة الدائمة إلى استفتاء القرضاوي في هذه المسألة. مع أن الصحيح لو تأملنا الأدلة لرأينا أصلا أنه لا مانع شرعي من توسعة ما بين الصفا والمروة، لأن ما بين الصفا والمروة يشمل ما كان باتجاه الجبل موازي للجبلين وما كان بعد الجبلين منها هنا ومنها هنا. ثم لو ضاق الأمر كثيرا واحتاج الناس أن يخرجوا من هذا المكان لكان سعيهم صحيحا إذا كانوا يمشون في المسامة. الأمر الذي يليه أن القول بأن الصفا والمروة ليس إلا هذا الجزء من الجبل الذي يرى الآن، هذا إنما هو الجبل بعد أن أكلته الآلات، وإلا فالجبل الصفا وجبل المروة كانت جبال عظيمة كما يدل عليها أشعار العرب، وكان بينها واد كما يدل عليه الأحاديث، لكن الآن تجد شيء يسير من أسفله قد أكلته آلات الحفر ونحو ذلك. إذن فيجوز السعي في المسعى القديم وفي المسعى الجديد ولا حرج في ذلك، سواء كان مع الزحام أو بدون زحام. ومن استطاع بدون كلفة أو أذية للغير أو كذلك تشدد أن يسعى في المسعى القديم لا سيما في أيام خفة الزحام كمنتصف شوال وما إليه إلى 15 القعدة، وهكذا من منتصف محرم إلى أوائل ربيع أول لا حرج عليه. لكن القول بأن الطواف في ذاك المكان لا يجزئ هذا قول بعيد. فالآن انظروا هذه المسألة، مسألة توسعة المطاف، يعني كان المعلم له دور كبير في تأليف كثير من الرسائل المتعلقة بتوسعة الحرم لأنه عالم حديث، ثانيا رجل صاحب باع واطلاع إذا كان قد تولى في عهد الدولة المتوكلية مناصب في اليمن، ثم رحل إلى عدن وتولى مناصب في عدن لسعة علمه، ثم رحل إلى الهند وتولى إدارة الجامعة، كان مديرا للجامعة في الهند، وبفضل الله ثم بفضله خرج تاريخ البخاري الكبير والثقات لابن حبان والجرح والتعديل لابن أبي حاتم وكثير من كتب العلم، أخرجها إلى النور المعلم رحمه الله. فلما رجع كانت له بحوث نافعة. يقول: يبدي بعض الفضلاء معارضات يرى أنها تشتمل على موانع، وسأذكرها مع ما لها وما عليها وأسأل الله التوفيق. المعارضة الأولى، يقول بعض الناس ذكر جماعة من المفسرين ما يدل على أن المقام ليس هو الحجر فقط، بل هو الحجر والبقعة التي هو فيها الآن، وتأخير البقعة غير ممكن، فإذا نقل الحجر منها فإما أن يفوت العمل بالآية يفوت العمل بالآية، وإما أن يبقى الحكم للبقعة لأنها موضع الصلاة. وأقول إن النظر في هذا يقتضي بسط ما يتعلق بالمقام، وسأشرح ذلك في فصول. الأول: ما هو المقام؟ عامة ما ورد في ذكر المقام من الأحاديث والآثار وكلام السلف والأئمة، ويأتي كثير منه يبين أن مقام إبراهيم الذي في المسجد هو الحجر المعروف، غير أن بعض من روي عنه هذا روي عنه تفسير المقام في الآية بأنه الحج كله أو المشاعر، هذا تفسير آخر. مقام إبراهيم قالوا من باب المفرد إذا أضيف شمل العموم، ومقامات إبراهيم منى وعرفات ومزدلفة، لكن هذا يتكلم عن الحجر. هل المقام هو الحجر بحيث أن هذا الحجر لو نقلناه إلى آخر المطاف الصلاة عنده تكون سنة، أم أن المقام هي البقعة، المكان الذي كان فيه الحجر؟ مفهوم يا أخوة؟ إذا قيل بأن المقام هو البقعة، معناه أن مقام إبراهيم الذي يصلي فيه الناس الآن ليس بمقام إبراهيم، لأن مقام إبراهيم كان عند البيت ملتصق به. وإن قيل بأن المقام هو الحجر كما فعل عمر وقره الصحابة على ذلك، يصلى عند الحجر أينما كان في الكعبة. فهمتم هذه المسألة؟ وجعل ابن عباس رضي الله عنهما ما يبين عدم الخلاف، وأن من قال الحج كلها والمشاعر إنما أراد أن الآية كما تنص على شرع الصلاة إلى هذا الحجر الذي قام عليه إبراهيم لعبادة ربه عز وجل كما يأتي، فهي تدل على شرع العبادة في كل موضع قام فيه إبراهيم. قال إلى أن قال: فأما ما ذكر من المعارضة من بعض المفسرين فأولهم فيما أعلم الزمخشري، وتبعه بعض من بعده. والزمخشري على حسن معرفته بالعربية قليل الحظ من السنة، وروى أنه لا يكون الحجر مصلى على الحقيقة إلا إذا كانت الصلاة عليه، وذلك غير مشروع ولا ممكن لأنه يصغر عن ذلك. ولو وفق الزمخشري للصواب لجعل هذه قرينة على أن المراد بكلمة مصلى قبلة كما قال السلف، أن يصلى إليه كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به أصحابهم بعده. ومن العلاقات المعتبرة في المجاز المجاورة، وهي ثابتة هنا، فإن الصلاة إذا وقعت إلى الحجر فهي بجواره. ووجه آخر وهو أن تكون كلمة مصلى اسم مفعول، والأصل مصلى إليه، حذف حرف الجر فاتصل الضمير واستتر، كما يقول ابن جني في مزمل من قول امرؤ القيس: كأن أبانا في عرين وبله كبير أناس في بجاد مزمل. إلى أن قال: والقيام على الحجر لمثل عبادة إبراهيم لا يمكن إلا نادرا، فعوض عنه بما يمكن دائما، وهو القيام للصلاة وهو يصغر عن الصلاة عليه، ودفنه ليتسع مع بعض ما حوله للصلاة يؤدي إلى اندثاره. ولماذا التكلف؟ وإنما المقصود أن يكون للقيام في الصلاة تعلق به فشرعت الصلاة إليه. لماذا سمي الحجر مقام إبراهيم؟ أعلى ما جاء في ذلك ما أخرجه البخاري وغيره من طريق سعيد بن جبير على ابن عباس رضي الله عنهما في خبر مجيء إبراهيم بإسماعيل عليهم السلام وأمه إلى مكة وما جرى بعد ذلك، وفيه بذكر بناء البيت حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبنى. وفي رواية أخرى: حتى إذا ارتفع وضعف الشيخ عن نقل الحجارة فقام على المقام. وعند ابن جرير بسند صحيح يلاقي سند البخاري: فلما ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة قام على حجر فهو المقام. وفي فتح الباري أن الفاكهي أخرج نحو هذه القصة من حديث عثمان، وفيه: فكان إبراهيم يقوم على المقام يبني عليه ويرفع له إسماعيل، فلما بلغ الموضع الذي فيه الركن وضعه، يعني الحجر الأسود، موضعه وأخذ المقام فجعله لاصقا بالبيت، ثم قام إبراهيم على المقام فقال: يا أيها الناس أجيبوا ربكم. مع أن كثير من الناس يعتقد أن إبراهيم لما كان يصعد على المقام أن المقام يرتفع به لوجود الأثر الذي في المقام إلى الآن، لكن لم نرى هذا بسند صحيح. وذكر آثار بعضها لا تثبت. يقول: أين وضع إبراهيم المقام أخيرا؟ تقدم في الفصل السابق من حديث عثمان فجعله لاصقا بالبيت، ومن حديث ابن عباس فكان يقوم عليه ويبني ويحوله في نواحي البيت حتى انتهى إلى وجه البيت. وقد ظهر أن منشأ مزيته وحصول الآية فيه وهو أثر قدم إبراهيم هو قيامه عليه لبناء البيت، فالظاهر أن يكون إبراهيم أبقاه إلى جانب البيت في ذلك الموضع الظاهر وهو عن يمين إمنة الباب لتشاهد الآية ويعرف تعلقه بالبيت. وجاء عن بعض الصحابة ونوفل بن معاوية الديلي رضي الله عنه أنه رأى في عهد عبد المطلب ملصقا بالبيت، وسنده ضعيف. ويأتي بيان أن ذلك في الموضع المسامت له الآن، يعني الموازي المقابل، كان ملتصق بالبيت في الموضع الذي يقابل مكانه الآن، يعني أنهم ما حركوا هكذا أو هكذا، وإنما حركوا هكذا. فالمقام المصلي إليه مصلي إلى مقام إبراهيم. قال: وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له هناك يصلي وهو وأصحابه خلفه بدون بيان أن له موضعا آخر يدل على أن ذلك هو موضعه الأصلي. ولم أجد ما يخالف هذا من السنة والآثار الثابتة عن الصحابة، ولما هو صريح في خلافه ومن أقوال التابعين. قال: إلا أن المحب الطبري قال في القراء قال مالك في المدونة: كان المقام في عهد إبراهيم عليه السلام في مكانه اليوم، وكان أهل الجاهلية ألصقوه إلى البيت خيفة السيل، فكان ذلك بعهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر رضي الله عنه. فلما ولي عمر رضي الله عنه رده بعد أن قاس موضعه بخيوط قديمة قيس بها حتى أخروه، وعمر هو الذي نصب معالم الحرم بعد أن بحث عن ذلك. هذا آخر كلامي في المدونة فيما نقله صاحب التهذيب مختصر المدونة، ولم أجد أصل ذلك الكلام في مظنته من المدونة المطبوعة. ثم قال المحب: وقال الفقيه سند بن عنان المالكي في كتابه المترجم بالطراز وهو شرح للمدونة، وروى أشهب عن مالك قال: سمعت من يقول من أهل العلم إن إبراهيم عليه السلام أقام هذا المقام وقد كان ملصقا بالبيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، عدا أبي بكر أقصد، وقبل ذلك، وإنما ألصق إليه لمكان السيل مخافة أن يذهب به. فلما ولي عمر رضي الله عنه أخرج خيوطا كانت في خزانة الكعبة، وقد كانوا قاسوا بها ما بين موضعه وبين البيت في الجاهلية إذا قدموا مخافة السيل، فقاسه عمر وأخره إلى موضعه إلى اليوم. قال مالك: والذي حمل عمر؟ قال: إن بين سند بن عنان وبين أشهب نحو 300 سنة، فإن صح عن مالك فهذا الذي أخبره بالحكاية لم يذكر مستنده، ولا أحسبه استند إلا إلى حكاية مجملة وقعت له عن تحويل عمر رضي الله عنه للمقام وما جرى بعد ذلك، فقال ما قال. يقول: أين كان المقام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ في هذه 3 أقوال: الأول أنه كان في موضعه الذي هو به الآن، والأدلة الصحيحة الواضحة ترد هذا القول. الثاني: قال بعضهم كان المقام لاصقا بالكعبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخره هو صلى الله عليه وسلم إلى موضعه الآن، وهذا ضعيف كما ذكر. الثالث: قال آخرون كان المقام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده لاصقا بالكعبة حتى حوله عمر رضي الله عنه. قال ابن كثير: قال عبد الرزاق أيضا عن معمر عن أحمد الأعرج عن مجاهد قال: أول من أخر المقام إلى موضعه عمر بن الخطاب. وقال ابن حجر في الفتح: كان المقام في عهد إبراهيم لزق البيت إلى أن أخره عمر رضي الله عنه إلى المكان الذي هو فيه الآن. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن عطاء وغيره وعن مجاهد أيضا. ونقل الفاسي عن كتاب الأوائل لأبي عروبة وراه الحراني قال: حافظ ثقة، عن سلمة وراه بن شبيب ثقة، عن عبد الرزاق فذكر السندين اللذين ذكرهما ابن كثير، وقال في المتن الأول: إن عمر رضي الله عنه أول من رفع المقام فوضعه في موضعه الآن، وإنما كان في قبلة الكعبة. وقال في الثاني عن مجاهد قال: كان المقام إلى جنب البيت وكانوا يخافون عليه من السيول، وكان الناس يصلون خلفه. قال الفاسي: انتهى باختصار لقصة رد عمر للمقام إلى موضعه الآن، وما كان بينه وبين المطلب بن أبي وداع السهمي في موضعه الذي حرره المطلب، فلا أدري أخبر آخر هذا من مجاهد أم هو ذلك الخبر اختصره عبد الرزاق في مصنفه. وعلى كل حال، فالذي نقل ابن كثير وابن حجر عن مصنف عبد الرزاق ثابت، فيتعين حمل هذه الرواية على ما لا يخالفه. وفي الدر المنثور أخرج ابن سعد عن مجاهد قال: عمر بن الخطاب من له علم بموضع المقام حيث كان، فقال أبو وديع بن هبير السهمي: عندي يا أمير المؤمنين، قدرته إلى الباب، وقدرته إلى ركن الحجر، وقدرته إلى الركن الأسود، وقدرته. فقال عمر: هاته. فأخذ عمر فرده إلى موضعه اليوم للمقدار الذي جاء به أبو وداع. يقول: لا أدري ما سنده. المهم، هذه 3 أقوال: أنه كان جنب البيت، أن الذي أخره النبي صلى الله عليه وسلم، أن الذي أخره عمر رضي الله عنه، أو أن عمر وضعه في مكانه. نعم. قال: تمحيص هذه الوقائع قد ينتصر الأول بأن عمر رضي الله عنه لم يكن ليخالف النبي صلى الله عليه وسلم، وما معنى تقدير المطلب وتحري عمر؟ فالظاهر أن المقام لم يزل بموضعه اليوم، فقدره المطلب منه فذهب به السيل وطمس موضعه فجعل بجانب الكعبة حتى يقدم عمر، فقدم وتحرى ورده حيث كان. وكأن هذه القضية بلغت بعض الناس مجملة أنه كان بجنب الكعبة، وأن عمر نقله إلى موضعه اليوم، فتوهموا أنه كان بجنب الكعبة منذ قديم، فراح يخبرون بذلك. إلى أن قال: ولم تكن قضية المطلب لتخفى على أئمة مكة عطاء ومجاهد وابن عيينة، بل ذكرها الأخيران فيما روي عنهما، والمخالف لهؤلاء ليس مثلهم ولا قريب منهم فهو أحق بالوهم. أقول قد أغنانا الله وله الحمد عن هذا الضرب من الاحتجاج بثبوت النقل عمن لا يمكن أن يظن به التوهم. أخرج البيهقي من طريق أبي ثابت ومحمد بن عبيد الله المدني ثقة من شيوخ البخاري في صحيح عن الدراوردي عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن المقام كان زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر رضي الله عنه والتصق بالبيت ثم أخره عمر رضي الله عنه. يعني هذا في البخاري صحيح أو لا هذا عند البيهقي لكن بسند لا بأس به صحيح. وقال البخاري في صحيحه في أبواب القبلة باب قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن رجل طاب البيت للعمرة ولم يطب بين الصفا والمروة أيأتي امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف البيت سبعة وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة. ثم حديث ابن عمر وحديث ابن عباس في دخول مكة دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وفي الأول ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين وفي الثاني فلما خرج ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة. يعني كأنه يستدل بهذا على أن المقام كان بجانب الكعبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بجانب المقام. قال والمراد به في تلك الأخبار كما يقضي به سياقها تارة جدارها المقابل لموضع المقام الآن وتارة ما يجانب هذا الجدار من المطاف. والأخبار التي أطلقته على هذا تبين أنه ليس منه موضع المقام الآن بل هو الموضع الذي كان فيه المقام قبل أن يحوله عمر رضي الله عنه إلى موضعه الآن. يريد المعلم رحمه الله بهذه النقول الكثيرة أن يبين أنه كما جاز نقل مقام إبراهيم من جانب الكعبة إلى هذا الموطن يجوز أن ينقل المقام للحاجة إلى بعد هذا الموطن ويجوز أن يوسع المطاف على ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذ أن عمر قد وسع المطاف لأن بعضهم يقول نلتزم المطاف الأول. الأمر الذي يليه أن إذا جاز هذا الأمر جاز توسعة الصفا والمروة أي ما بينهما أما في الطول لا يجوز في الطول لا يجوز لأن السعي إنما يكون بينهما. أما التوسعة يعني لخارج المسجد أو لداخل المسجد لا حرج لكن التوسعة لداخل المسجد ستكون ضيقة على المسجد والناس يبحثون عن السعة. كنا لما كنا مرة هناك كان أخ الله يهديه تقام الصلاة وتفوته بعض الركعات وهو يقول أريد أصلي في المسجد القديم. يا أخي صل حيث أدركتك الصلاة والله المستعان. يعني إذا كانت مسامية للصفا والمروة واحتاج إلى التوسعة لا حرج حتى لو خرجت عن الجبل. هذا هو الصحيح في المسألة مع أن جماهير المتأخرين يخالفون في هذا. وأما مسألة الصلاة أخو حول الكعبة هكذا بهذا الدائرة إنما حصلت في عهد خالد القسري وإلا كان الناس يصلون إلى الكعبة كما يصلون في بقية المساجد. كان الإمام يقف بقريب باب الكعبة ويصلي والناس يصلون خلفه على هيئة المصلين في بقية المساجد. فلما كان خالد القسري جمع الناس على هذه الطريقة وذكر العلماء أنه أول من صف الناس دائرة حول الكعبة وارتضى الناس هذا لأن الصلاة جائزة إلى أي جهة في الكعبة. وهنا يقول لماذا حول عمر رضي الله عنه المقام. قال علم عمر رضي الله عنه أن أئمة المسلمين مأمورون بتهيئة ما حول البيت للطائفين والعاكفين والمصلين ليتمكنوا من أداء عبادتهم على الوجه المطلوب بدون خلل ولا حرج. وعلم أن هذه التهيئة تختلف باختلاف عدد هؤلاء وعلم أنهم قد كثروا في عهده وينتظر أن يزدادوا كثرة فلم تبقى التهيئة التي كانت كافية قبل ذلك كافية في عهده ورأى أن عليها أن يجعلها كافية فإن كان ذلك لا يتم إلا بتغيير يتم به المقصود الشرعي ولا يفوت به مقصود شرعي آخر فقد علم أن الشريعة تقتضي مثل هذا التغيير فليس ذلك بمخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم بل هو عين الموافقة وشواهد هذا كثيرة. وذكر أقوال على أن البيت كله قبلة من جميع الجهات. يقول متى حول عمر رضي الله عنه المقام ولما ولماذا قدره المطلب واحتاج عمر إلى تقديره؟ لم أقف على ما يعلم به تاريخ التحويل، غير أنه قد يظن أنه حوله عند زيادته في المسجد الحرام، لأن السبب واحد وهو كثرة الناس، ولأن تأخير المقام يستدعي توسعة المسجد خلفه. وقد زعم الواقدي كما حكى ابن جرير في تاريخه أن الزيادة كانت سنة 17، وأن عمر رضي الله عنه اعتمر في رجب ومكث بمكة 20 يوما لأجل الزيادة وغيره. وحال الواقدي معروف. وفي خبر الأزرق المتقدم في الفصل الرابع أنه لما ذهب السيل بالمقام أرسلوا إلى عمر فجاء مسرعا وقدم بعمرة في رمضان، ورأيت بعضهم ذكر أن ذلك كان سنة 17 والعلم عند الله. ومر في خبر الأزرق كانت السيول تدخل المسجد الحرام فربما رفعت المقام من موضعه وربما نحته إلى وجه الكعبة، حتى جاء سيل في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعلى فرض صحة هذا يلزم أن يكون التحويل قبل مدة أقلها 3 سنين أو نحوها، وقد تقدم النظر في حال هذا الخبر. وأما ما تقدم عن مجاهد كان المقام إلى جنب البيت وكانوا يخافون عليه من السيول وكان الناس يصلون خلفه، ثم ذكر قصة عمر المطلب ولم يسق الفاسي لفظها كما تقدم. فالجمع بين هذا وبين ما صح عن مجاهد ونقله ابن كثير وابن حجر في عن مصنف عبد الرزاق وبقية الأدلة وطرق القصة أن المقام كان إلى جنب البيت فأخره عمر فخافوا عليه من السيل فقدره المطلب، وهذا هو المفهوم من رواية ابن أبي حاتم عن ابن أبي عمر عن ابن عيينة. والذي يظهر أن المقام لما كان بجنب الكعبة أولا كان بمأمن من السيل، إما لأنه كان قد نشب في الأرض إذ لم تكن مبلطة، وإما لغير ذلك، فلما حوله عمر رضي الله عنه رأى المطلب أنه أصبح عرضة للسيل. يريد أن يثبت رحمه الله إلى أن الذي حوله عمر وليس أن مكانه كان هذا المكان الذي أرجعه إليه عمر. وذكر من المعارضة حديث عائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر. والمعارضة الثالثة قد يقال استقر المقام في هذا الموضع قرابة 14 قرنا، ولا شك أن الحجاج كثروا في بعض السنين وازدحموا في المطاف ولم يخطر ببال أحد تأخير المقام، وفي ذلك دلالة واضحة على اختصاصه بموضعه الذي استمر فيه إن لم يكن على وجه الجواب فعلى وجه الوجوب على وجه الاستحباب. يقول أقول قد تقدم بيان العلة التي اقتضت تأخير الصحابة رضي الله عنهم للمقام من موضعه الأصلي، وهي أن الطائفين والمصلين خلف المقام كثروا في عهدهم وكان ينتظر أن يستمر ذلك ويزدادوا في مستقبلهم إلى ما شاء الله، ورأوا أن بقاء المقام بجنب البيت يؤدي مع تلك الكثرة إلى دخول الخلل والحرج على الفريقين والعبادتين. ثم إلى أن قال تلخيص وتوضيح يتلخص مما تقدم أن الآيتين اللتين صدرت بهما الرسالة وغيرهما من الأدلة تأمر بتهيئة ما حول البيت للطائفين مبدوءا بهم وللعاكفين والمصلين، وأن المقصود من التهيئة لهذه الفرق تمكينها من أداء تلك العبادة على وجهها بدون خلل ولا حرج. إن هذه التهيئة تختلف باختلاف قلة تلك الفرق وكثرتها، ففي يوم الفتح كان المهم إزالة الشرك وآثاره، وفي حجة أبي بكر رضي الله عنه سنة 9 كان الناس قليلا يكفيهم المسجد القديم، ولا يؤدي بقاء المقام في موضعه الأصلي بلصق الكعبة وصلاة من يصلي خلفه إلى تضييق على الطائفين ولا خلل في عبادتين. وفي حجة النبي صلى الله عليه وسلم كثر الحاجون لأجل الحج معه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ينتظر أن تستمر تلك الكثرة في السنين التي تلي ذلك، وكان تأخير المقام حينئذ يستدعي توسعة المسجد ليتسع ما خلف المقام للعاكفين والمصلين. وكانت بيوت قريش ملاصقة للمسجد وتوسعته تقتضي هدم بيوتهم، وعهدهم بالشرك قريب وتنفيرهم حينئذ يخشى منه مفسدة عظيمة لدنو وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لم يوسع النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وخيم هو وأصحابه بالأبطح وكان يصلي هناك. فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه كثر الناس كثرة يتوقع استمرارها في السنين المقبلة، وتمكن الإسلام من صدور الناس ولم يبقى خشية من نفرة من عساه أن ينفر ممن يهدم بيته، فهدم عمر محتاج إلى هدمه من بيوتهم ووسع المسجد بقدر الحاجة حينئذ، وأخر المقام وزاد من بعده في توسعة المسجد ليخل المسجد القديم للطائفين. ثم لا نعلم كثرة الحجاج والعمار بعد ذلك بقدر ما كثروا في هذه السنين، والنظر ينفي ذلك كما تقدم أول الرسالة، وكانوا إذا كثروا في سنة لم ينتظروا أن تستمر مثل تلك الكثرة فيما يلي من السنين. قال وما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما من المزاحم على استلام الحجر الأسود إنما معناه أنه كان يتحمل إذاء الناس له إذا آذاه أحد منهم ولا يؤذيهم هو، بل كان ينتظر حتى يجد فرجة فيتقدم إليها فيزحمه الناس من خلفه فيصبر حتى يجد فرجة أخرى فيتقدم وهكذا. وكان جمهور الصحابة وأفاضل التابعين يجتنبون المزاحمة. مناط الحكم إن الحجاج والعمار قد كثروا في عصرنا كثرة لا عهد بها وينتظر استمرارها وازديادها عاما فعاما. وأصبح المطاف يضيق بالطائفين في موسم الحج ضيقا شديدا يؤدي إلى الحرج والخلل كما أشرت إليه أول الرسالة. ولا تتم التهيئة المأمور بها إلا بتأخير المقام كما تقدم بيانه أيضا. فصارت الحال أشد مما كانت عليه حين أخر عمر رضي الله عنه المقام. إن الحكم المتعلق بالمقام وهو اتخاذ مصلى أي يصلى إليه لو كان يختص بموضع لكان هو موضعه الأصلي الذي انتهى إليه إبراهيم في قيامه عليه لبناء الكعبة وقام عليه في الأذان بالحج ونزلت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وهو فيه وصلى إليه النبي صلى الله عليه وسلم مرارا تلا في بعضها الآية وهو فيه. فلما أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تأخيره وانتقال الحكم وهو الصلاة إليه معه ثبت قطعا أن الحكم يتعلق به لا بالموضع إلا أنه يراعى ما راعوه من بقائه على السمت الخاص في المسجد قريبا من الكعبة القرب الذي لا يؤدي إلى ضيق ما أمامه على الطائفين. الخاتم إننا نقطع بأن تأخير الصحابة للمقام كان عملا بكتاب الله تعالى الأمر بالتهيئة للطائفين أولا وللعاكفين والمصلين بعدها واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الاتباع بالنظر إلى المقصود الشرعي الحقيقي. وإنه لا يخدش في ذلك أن فيه مخالفة ضرورية فكذلك إذا تحقق الآن مثل ذلك المقتضى فالعمل بمثل عمل الصحابة مع رعاية ما رعوه هو عمل بكتاب الله عز وجل واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وإجماع المسلمين الإجماع المتيقن. ولا يخدش في ذلك أن فيه مخالفة ضرورية وكما يقول أهل العلم إن الحكم يدور مع علته. وبعد ففي علماء المسلمين بحمد الله عز وجل من هو أعلم مني وأعرف ولا أكاد أكون بالنسبة إليهم طالب علم. هذا كلام رحمه الله. ولا سيما سماحة المفتي الأكبر إمام العصر في العلم والتحقيق والمعرفة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مد الله تعالى في حياته وهو المرجع الأخير في هذا الأمر وأمثاله. وإنما كتبت ما كتبت ليعرض على سماحته فما رآه فهو الأولى بالحق والحقيق بالقبول. وكما قلت في أول الرسالة ما كان فيها من صواب فمن فضل الله علي وعلى الناس وما كان فيها من خطأ فمني وأسأل الله التوفيق والمغفرة والحمد لله رب العالمين. والتحق أيضا بهذه المسألة توسعة الجمار الجمرات. كانت الجمرات محل قتل للناس في كل سنة فلما وسعت هذا التوسيع العظيم الآن قل أن تجد أحد يموت فيها لأنها صارت عدة أدوار حتى فيها أماكن لهبوط الطائرات المروحية وأماكن لوصول السيارات الكهربائية والناس يسيرون يعني من أماكن بعيدة يجعلون لهم طريق بدون ما تشعر. أن تقول أنا أشتي الدور الأسفل بدون ما تشعر إذا أتيت من الطريق الذي هو المضلل ستطلع إلى الدور الثاني. وهناك ناس يأتون من هنا يمشون الدور الأسفل الذين ينزلون من القطار سيخرجون إلى الدور الرابع الذين يطلعون من العزيزية سيخرجون إلى الدور الثالث ثم بعد ذلك الرجوع بدون يعني لا تحكم منك لابد أن تسير مع الناس. فهذه التوسعة من مقاصد الشريعة. ما يقول قائل لابد أن تكون الجمرة على ما كانت عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كان المشقص الذي يرمى إليه صغير جدا عبارة عن مثل العمود هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الآن صار ربما أكثر من 20 مترا الذي يرمى إليه ثم ينزل ذلك يعني الحصى إلى المكان المعد. الشاهد أن من مقاصد الشريعة رفع الحرج عن المسلمين بما لا مخالفة للشرع فيه لا سيما قد ورد عن الصحابة رضي الله عليهم مثل تأخير ماذا مقام إبراهيم ولم يكن ثمة مخالف. عمر رضي الله عنه لما نهى عن العمرة في الحج نهى عن التمتع خالفه الناس خالفه ابنه خالفه عمران بن حصين خالفه أبو موسى الأشعري خالفه علي بن أبي طالب وهكذا عثمان بن عفان. لكن لما غير الحجر أو الركن أو مقام إبراهيم من مكانه ما رأينا أحد خالفه من الناس ما رأينا أحد خالفه من الناس. وهذا الدليل على أنهم رأوا هذا ويجمع الصحابة رضي الله عليهم حجة شرعية حجة شرعية. وبارك الله فيكم.